الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم عليه.
فهذا تخريج حديث العباس بن عبد
المطلب. أما بعد.
أما بعد. فهذا تخريج حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما اشتكى للرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض قريش يشكو بني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبكم لله ولأصحابه. الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية عندما تكلم عن حب آل البيت، وقد أخرجه الترمذي في باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه في سننه الجامع الصحيح طبع الدار الباب الجزء الخامس صفحة 652 رقم الحديث 3758 عن عبد المطلب بن رضيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغاضبا وأنا عنده، فقال: ما أغضبك؟ قال: يا رسول الله، ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة، وإذا لقونا بغير ذلك. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ثم قال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال: يا أيها الناس، من آذى عمي فقد آذاني، فإنما عم الرجل سنه أبيه. قال الترمذي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول طبعت مكتبة الرياض الحديثة صفحة 50 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حديث رقم 140 عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقي النفر من قريش وهم النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم
فآذاني ذلك. هذا كثير.
فقلنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا لأقوام يتحدثون؟ فإذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم، والله لا يدخل قلب رجل من الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. قال محمد فؤاد عبد الباقي في الزوائد رجال إسناد الثقات، إلا أنه قيل رواية محمد بن كعب عن العباس مرسلة، فأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع فتح رباني للبنا الجزء رقم 22
رقم 22
رقم 22
وعشرين
صفحة 106 عن العباس هو رواية الأولى
راجع تقول راجع عند
راجع الفتح الرباني.
إذا ما جبته الآن أو تبي نراجعه؟
لا يعني يبي يعني يرجع
يراجع. المهم ذكرتها أنت ولا لا؟ إيه
اثنين.
إذا ما تقول راجع ما حاجة تقول راجع.
عشرة
عليها. إيه. أعد الكلام شوف. وأخرجه الإمام أحمد.
وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده راجع الفتح الرباني.
كما في الفتح. نعم.
الرواية الأولى عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله، إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا
لقي
بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، وإذا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. والرواية الثانية من طريق ثاني عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نخرج فنرى قريشا تحدث فإذا رأونا سكتوا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودر عرقا.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
بين عينيه، ثم قال: والله لا يدخل قلب امرئ الايمان حتى يحبكم لله ولقرابته. واخرجه الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه الجزء الثالث صفحه 233 بنفس لفظ الحديث الاول الذي في مسند الامام احمد رحمه الله تعالى، الا انه زاد: والذي نفس محمد بيده بدل والذي نفس بيده.
الله اعلم.
باقي عليه. كيف؟
ما خرج الحديث.
أي لأن لفظ المؤلف ما جاء بغير الفاظ. إذا كان عليك أن تقول: ولم أجده في اللفظ الذي ذكره المؤلف. كذا؟ إيه أحسن.
قلت ذكره في
سننه، بعدين قلت في الجامعة. يمكن صحيح
الجامعة. لا
الجامعة. سنن.
أنت شفت
لا قلنا لا تفحوذ، لكن أنا قصدي بس الفاظ لفظ المؤلف ماشى الآن. كيف؟ يخرج الثاني؟ ها؟ كتب ثانية؟
أربع كتب اللي خرجت.
كل محل. طيب إذا يحتاج من راجع أجل لفظ المؤلف، منين جابوا المؤلف؟ لا فرق، يعني اللفظ شديد في الألفاظ اللي ولن يسأل أدخل أحد الإيمان قلب أحد. مهمت لا يؤمن حتى يحب يكم الله. طيب راجع مرة ثانية. من عنده؟ عندك؟ خرجته؟ يلا. كل بحث الليلة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم في كرامات الأولياء، وفسرنا أولا الأولياء، فقلنا الأولياء يا حجاج الأولياء من؟ عرفنا جمع ولي، والولي طيب الدليل تمام. الكرامة الأخ هنا
كرامة خلق للعادة.
نعم.
توقع الأولياء الله
يجريه الله على يد متبع الرسول هنا على طيب إذا قلنا متبع الرسول كافي تثبيتا له أو تأييدا لطريقته كذا. طيب هذه الكرامة. قولنا أمر خارق للعادة خرج به، لا أمر خارق للعادة خرج به، هو الآن خارق للعادة. أي الكرامة أمر خارق للعادة، قولنا خارق للعادة وش خرج به؟ ما ليس بمعتاد؟ لا نعم يعني. خرج به ما وافق العادة، ما وافق العادة. طيب ها؟ وش مثاله؟ اي عندك لا نريد مثال للخارج بهذا القيد، اي للخارج بهذا القيد أمر خارج للعادة خرج به ما كان موافقا للعادة فليس بكرامة، نريد الموافق للعادة.
الموافق للعادة
نعم.
يقول الرجل غدا الشمس تطلع
وتخرج كما قال. هذا ليس بكرامة. لماذا؟ لأنه موافق للعادة. يجريه الله تعالى على يد متبع الرسول، خرج به، خرج به الشعوذة. طيب وش بعد أيضا؟ وخرج به أيضا عيد. هذا الكلام. نعم الوهاب.
ليس على هدي الرسول
عليه الصلاة والسلام من المتبعة. طيب هذا كلام الأخوان. نعم. لا يا أخوان ذكرين، خرج به المعجزة، لأن المعجزة أمر خارق العادة يجيه الله على يد من؟ الرسول، مهم متبع الرسول. فكلمة متبع الرسول خرجت بها المعجزة لأنها على يد الرسول، وخرج بها الشعوذة والسحر لأنه على غير يد متبع الرسول. واضح؟ طيب قولنا تثبيتا له وكرامة أو تأييدا للحق، يعني أن الكرامة تكون إما تثبيتا لهذا الولي وتكريما له، وإما تأييدا للحق الذي هو عليه. مثال الأول الذي يكون تكريما للولي، يعني مجرد تكريم للولي والتثبيت، نعم خالد.
الحرم رضي الله عنه لما وقيت النار أخرج منها سفرين لم يكن فيها
ذلك. لكن هذا ما هو تأييد الحق،
تأييد الحق.
نريد أن يكون مجرد كرامة للشخص وتثبيت.
الله فرسه.
نعم.
حتى رجع إلى
آخر. نعم.
فقال لولده
أحسنت. فإن هذا أعطاه الله هذه الكرامة تأييد تكريما له وتثبيتا. أما التأييد الحق فهي التي فيها نصرة الحق، كما جرى العلاء بن حضرمي من مشي على الماء، والسعد بن أبي وقاص وغيره. طيب الكرامة هل هي موجودة فيما سبق أو في من سبق هذه الأمة محمد؟
موجودة يعني في
الأمم
السابقة،
مثل
موجودة في الأمم
السابقة مثل الكرامة. ما ذكرناها. لا إله إلا الله. أنا قايل لكم يا أخواني لا ممكن تقولون ما ذكرناها. إلى نسأل واحد منكم حط الشيء حطه بينا ما ذكرناها. طيب يا عادل.
الذي
مضى
على قريه من الخاوي على عروشه.
نعم.
فمات الله
بها فعلا. اي نعم.
هذا كان قبل الاسلام.
زين. وغير اصحاب الكهف، وقصه مريم، وقصه اصحاب الغار، وقصه الثلاثه الاقرص والابرص والاقرى والاعمى. نعم. كثير. نعم. لا احنا ذكرنا بعضها. ذكرنا بعضها وشرحنا كيف كانت الكرامة لمريم، امرأة نفسة في المخاض تهز بجذع النخلة ويتساقط التمر ولا يتغير. ذكرتها الآن ولا لا؟
نعم.
صرنا ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ نعم. لهذا انتبهوا لهذا. لا إذا نسيتم الشيء قلت والله ما ذكرناها. نعم. طيب يقول المؤلف رحمه الله التصديق بكرامات الأولياء. تصديق كرامات الأولياء، هل هناك مذهب مخالف لمذهب أهل السنة؟ نعم، هناك مذهب المعتزلة وغيرهم ينكرون الكرامات، وقل ما في الكرامات. ليش؟ قال لأنك لو أثبتت الكرامات لاشتبه الولي بالنبي والنبي بالساحر ونحوه، لأن الكل أمر خارق للعادة. شوف كيف التشبيه والتلبيس، فيقال لا يمكن الالتباس، لأن الكرامة على يد من؟ ولي، والمعجزة نبي على يد نبي، والشعوذة والسحر على يد عدو بعيد من ولاة الله. فمصدر هذه الأشياء الخارقة للعادة ينظر فيه، ولا يشتبه مصدر النبوة ومصدر الولاية ومصدر العداوة، لا يمكن يشتبه بينهما فروق بينة واضحة ليس فيها اشتباه. طيب الكرامة، قال العلماء كل كرامة لولي فهي معجزة للنبي الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله عز وجل أن طريق هذا الولي طريق صواب صحيح وعليه، فكل كرامة لولي فهي معجزة للنبي، وإن شئت فقل فهي آية للنبي، لأن الآية أولى من المعجزة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب إذن هذه قاعدة، كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه، وعلى هذا فما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنها آيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبرع عن ذلك تصديق ما قاله بعض العلماء، حيث قال ما من آية لنبي من الأنبياء السابقين إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلها، فأورد عليهم قيل لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يلقى في النار فيخرج حيا سالما كما حصل ذلك لإبراهيم، فقالوا جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا الأمر الخارق للعادة دل ذلك على أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لأنه مؤيد بماذا؟ بجنس هذه الآية التي حصلت لإبراهيم. قالوا ولم يفلق البحر للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد فلق لموسى وقومه، فأجيبوا بأنه حصل لهذه الأمة فيما يتعلق بالبحر شيء أعظم مما حصل لموسى، وهو المشي على الماء، لأن موسى مشى على أرض يابسة، لكن هؤلاء مشوا على الماء، الماء جوهر سجال مائع لا يحمل من فوقه، يعني لا بد أن ينزل من فوقه، ومع ذلك حمل الصحابة بخيلهم ورجلهم، وهذا أعظم من أن يكون الماء كالجبال والأرض يابسة يمشى عليه، واضح؟ قالوا وموسى من آياته إحياء الموتى، عيسى نعم من آياته إحياء الموتى، قلنا وهذا قد وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قصة الرجل الذي أشار إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي أحيا الله له فرسه حتى بلغ أهله، فهذا إحياء الموتى. طيب إبراء الأكمة والأبرص، نعم هذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أشياء عظيمة. أبو قتادة لما جرح في أحد ندرت عينه حتى صارت على خده، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها بيده ووضعها في مكانها وصارت أحسن عينيه، هذه آية من آيات الله من أعظم الآيات. فالمهم أن جنس الآيات التي كانت للأنبياء السابقين كان من جنسها للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأمته. قال المؤلف التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم، فيه قبل تجاوز الكرامات، كرامات الأولياء قلنا إنها تكون تأييدا للشخص وتثبيتا له أو نصرا للحق، ولهذا كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين أظهرهم، أما التابعون فإنهم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامات في زمنهم تأييدا لهم وتثبيتا ونصا للحق الذي هم عليه. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. خوارق جمع عاد، جمع خارق. طيب، والعادات معروفة، وهذه الكرامات لها ثلاثة دلالات: الدلالة الأولى كمال قدرة الله عز وجل، حيث حصل هذا الخارق للعادة بأمر الله. ثانيا التكذيب القائلين بأن الطبيعة هي اللي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة اللي تفعل لكانت الطبيعة على نسق واحد ما تتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة دل على أن للكون مدبرا وخالقا. ثالثا أنها آية للنبي المتبوع كما أسلفنا قريبا. رابعا أن فيها تثبيتا وكرامة لهذا الولي. كل هذا يستفاد من هذه الكرامات. طيب، الكرامات يقول في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، يعني أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالعلوم والمكاشفات، وقسم آخر يتعلق بالقدرة والتأثيرات. أما العلوم والمكاشفات فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره، والمكاشفات أن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لا يحصل لغيره. مثال الأول ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن الله أطلعه على ما في بطن زوجته، الحمل الذي في بطن زوجته، أعلمه الله بأنه أنثى. وأما الثاني المكاشفات فمثل ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كان يخطب الناس يوم الجمعة على المنبر، فسمعوه يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، فتعجبوا من هذا الكلام، ثم سألوه عن ذلك فقال إنه كشف له عن سارية بن زني وهو أحد قواده في العراق، كشف له عنه وأنه محصور من عدوه، فوجهه إلى الجبل، وجهه عمر وقال له: يا سارية الجبل، فسمع سارية صوت عمر وانحاز إلى الجبل وتحصن به. هذه من أمور المكاشفات، لأنها أمر واقع لكنه بعيد، فكشف لأمير المؤمنين عمر عنه. أما بالنسبة لكونه آية للرسول عليه الصلاة والسلام فكما تعلمون في غزوة مؤتة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن القواد الثلاثة فيقول: أخذها زيد فقتل، وأخذها جعفر فقتل، وأخذها عبد الله بن رواحة فقتل، وأخذها خالد بن الوليد ففتح الله عليه أو قال على يده. هذه من إيش؟ من المكاشفات. المهم من الكرامات قد تكون علوما ومكاشفات، وقد تكون قدرة وتأثيرات. ذكر بعض العلماء أو بعض مشايخنا على الأصح أن ما أكرم الله به شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم يعتبر من الكرامة، لأن شيخ الإسلام رحمه الله أعطاه الله من العلوم ما لم يحصل لمن سواه، لأن عنده علوم عقلية وعلوم نقلية وبيان وقوة حجة، حتى إنه قيل ما لم ينقطع يوما من الدهر مع من يناظره أبدا، ما من إنسان يناظر شيخ الإسلام إلا وينقطع دون شيخ الإسلام. وهذه لا شك أنه من كرامات الله عز وجل للعبد. بعض الناس عند المناظرة ينقطع بأول إيراد، ولا قلت المناظرة يوم يأتي ولا عنده من الردود أكثر مما عن صاحبه، لكن ما راحت عليه وقت المناظرة، هذه هزيمة. هذه يهزم الإنسان والسلاح عنده في جعبته لكن ما يستطيع يرمي به. وبعض الناس عند المناظرة يفتح الله عليه من العلوم ما ليست عنده من قبل، يعني يحتد ويزيد ويصير كالذي ينعت الجواهر من تحت الثرى. المهم شيخ الإسلام رحمه الله من هذا النوع، ما ناظره أحد من الفلاسفة والمناطق والمتكلمين والمحدثين والفقهاء إلا وينقطع أمام شيخ الإسلام ابن تيمية. حتى إنه من العجب يأتي بالأدلة من كلام هؤلاء عليهم، ما هو بيجيب دليل من عنده، من كلامهم هم، من كلامهم هم. ولهذا لما حضر عند الوالي في دعوى عليه، وكان عند الوالي من قضاة المالكية أناس، تكلموا على الشيخ وقالوا أن هذا ادعى عليك كذا وكذا، وأن يعني إما أن تحلف ولا قضينا عليه. قال الشيخ الإسلام للمالكي الذي كان يعتز به هذا الوالي، قال للمالكي إن هذه الدعوة لا تصح على مذهبك. يقول شيخ الإسلام وهذه الدعوة هذه ما تصح ولا تسمع على مذهبك، لأن من مذهبكم أن الإنسان إذا ادعى على شخص لا يتصور أن يقع منه مثل هذا الأمر فإن المدعي يعزر. ما يقال للمدعى عليه احلف، فخصمه من مذهبه، أجز لا يتكلم ذاك. فهذه من نعمة الله على العبد. ولا شك أن ما أعطاه الله شيخ الإسلام ابن تيمية من العلوم وقوة المناظرة وقوة الحجة والبيان لا شك أنه أمر خارق للعادة. إذن يعتبر من كرامات الله عز وجل للإنسان، لأنه أمر خارق للعادة، والله أعلم.
العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وأن الكرامات نوعان، نوع يتعلق بالعلوم والمكاشفات، ونوع يتعلق بالقدرة والتأثيرات، وأن كل هذا واقع في هذه الأمة وفي غيرها. فمثلا ما وقع لمريم من هزها بجذع النخلة وتساقط الرطب عليها، هذا من باب إيش؟ من باب القدرة والتأثيرات. وما وقع للذي عنده علم من الكتاب، حيث قال لسليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، هذا أيضا من باب القدرة والتأثيرات. وما وقع للذي قال أن في هذه الليلة بعد موتها فأماها الله 100 عام ثم بعثه، وأيضا من باب القدرة والتأثيرات. وكل هذا واقع. وذكرنا أن فوائد الكرامات، أن الكرامات 3 فوائد: بيان قدرة الله عز وجل، والثاني إكرام هذا الولي، والثالث إكرامه وتثبيته، والثالث نصرة الحق الذي معه، نصرة الحق الذي معه. وذكرنا نعم في واحدة ما هي نعم أنها آية للمتبوع، أنها آية لمن تبعه. وذكرنا أيضا أن من المعتزلة وبعض الطوائف المبتدعة من أنكر الكرامات بحجة أنها تشتبه في الآيات النبوية وبالآيات وبالأفعال السحرية أو بالخوارق السحرية الشيطانية. وذكرنا أن قولهم مردود بالكتاب والسنة والواقع، وأن الالتباس ممنوع، لأن آية النبي تأتي من النبي، تأتي من النبي. كرامة الولي تأتي من تابع النبي، لأن الذي أكرم ما يقال أنه نبي، ما يقول أنه نبي، هو يقول أنه من عباد الله ولا يقول أنه نبي. أما الخوارق السحرية الشيطانية فإنها لا تأتي من ولي ولا تأتي من نبي، تأتي من ولي للشياطين، وغالبا ما تأتي بالاصطناع والتعرض لها بخلاف الكرامة. الكرامة تأتي من الله بدون تعرض لها، إلا اللهم إلا من دعاء أو شبه. طيب، الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم ولا لا؟ موجودة فيما سبق من الأمم، ومنه قصة أصحاب الغار الذين انطبقت عليهم الصخرة. موجودة في عهد الرسول؟ نعم، موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فقصة سير بن حضير وغيره من الصحابة وتكثير الطعام عند بعض الصحابة رضي الله عنهم وما أشبه ذلك، كل هذه من الكرامات. طيب، موجودة في التابعين؟ موجودة. وأنا الآن أذكر لكم الرجل الذي دعا الله أن يحيي له فرسه، هو صلة ابن عشير. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالف الأمم في سورة الكهف وغيره، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة. يقول شيخ الإسلام: وشاهدنا وسمعنا في عصرنا كثيرا من الكرامات، وما زالت الكرامات موجودة. يقول: وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ما الدليل على أنها موجودة إلى يوم القيامة؟ ما بعد وقع؟ طيب، ما جت القيامة الآن؟ نقول إن الرسول أخبر في قصة الدجال أنه يأتيه رجل يدعو رجلا من الناس من الشباب، شاب يأتي ويدعوه ويقول له: كذب، إنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي الدجال ويقتله قطعتين، يجعل واحدة هنا واحدة هنا، رمية الغرض، يعني معناها تعيد ما بينهم ويمشي بينهم، ثم يدعوه فيقوم هذا الشاب، يقوم يتهلل كأنه ما جاء شيء، فيدعوه ليقر له بالربوبية فيقول: أبدا، كذبت، أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقتله ويجعله قطعتين ويمشي بينهم، ثم يدعوه فيقوم، فيدعوه إلى أن يقر له بالربوبية والعبادة فيقول: كذبت، وإنما أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي ليضربه فلا يستطيع، ما يستطيع أن يقتله بعد ذلك. هذه من الكرامات ولا لا؟ هذه من الكرامات بلا شك، وهذا آخر ما علمت. وربما يكون هناك أشياء ما أستطيع الآن أن أذكرها، لكن هذا مما يؤيد كلام المؤلف في قوله إن موجودة إلى يوم القيامة. ويقال أيضا من الناحية العقلية: ما دام السبب الولاية، ما دام السبب في الكرامة هي الولاية، فالولاية لا تزال موجودة إلى متى؟ إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال المؤلف: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الله من فضلك، هذا الغبطة. أهل السنة والجماعة لا يريدون أن يتبعوا آثار فلان وفلان، لأنهم يعلمون أن فلانا وفلانا ليسوا مرسلين إليهم وليسوا مسؤولين عنهم. فإن الله يقول: وإن لا نقول والله أنا بصلي انتظر مثلا، لا، وأنا أحيانا أقول لكم انتظروا حتى أسبح، لأن الأمر لا يفوت، لا تقولون هذه علي حجة الآن، الأمر لا يفوت، ولا كان ندع التسبيح ونتلقى الأسئلة. وإذا أحيانا إذا يعني تقبلت الأسئلة نسيت التسبيح ضاع عني. طيب، قال: ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. الظهور والبطون أمر نسبي، فهل المراد ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما بينهم وبين أنفسهم، أو ظاهرا فيما يظهر من الأعمال وباطنا فيما تسره القلوب، أو الأمر الأمور أربعة كلها، يشمل الأمور الأربعة كلها، ظاهرا فيما يظهر للناس وباطنا فيما يسرونه بأنفسهم يفعلونه بأنفسهم من وراء الجدر، ظاهرا في الأعمال الظاهرة وباطنا في أعمال القلوب. فمثلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والإخفات والمحبة وما أشبه ذلك، كل هذه من أعمال القلوب يقومون بها على الوجه المطلوب. الصلاة من الركوع والسجود والقيام والقعود، الصدقة، الحج، الصيام، هذه من أعمال الجوارح فهي ظاهرة. ثم أعلم أن آثار الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، بل أكثر من ثلاثة أقسام. أولا ما فعله على سبيل التعبد، ما فعله على سبيل التعبد فهذا لا شك أننا مأمورون باتباعه، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل شيء لا يظهر فيه أنه تأثير لعادة أو بمقتضى جبلة وفطرة أو حصل اتفاقا فإنه على سبيل التعبد ونحن مأمورون به. ثانيا ما فعله اتفاقا، اتفاقا هكذا وقع فهذا لا يشرع لنا التأسي فيه لأنه غير مقصود. مثل لو قال قائل ينبغي أن يكون قدومنا إلى مكة في الحج في اليوم الرابع من ذي الحجة، لأن رسول قدم في اليوم الرابع من ذي الحجة، هل هذا مشروع؟ لا، غير مشروع، لأن قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وقع اتفاقا. لو قال قائل ينبغي إذا دفعنا من عرفة ووصلنا إلى الشعب الذي نزل فيه الرسول وبات، ينبغي أن ننزل ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا، نقول لا، هذا لا يشرع، لأن الرسول وقف ولا قال نسقفوا وتوضأوا وبولوا وتوضأوا. وكذلك أيضا ما شاكل هذا من الأمور التي جاءت اتفاقا فإنه لا يشرع التأسي فيه بذلك. لماذا لا يشرع؟ لأن الرسول فعله لا على سبيل التعبد، والتأسي به تعبد، فإذا تعبدنا بشيء لم يتعبد به الرسول كنا غير موافقين لسنته، ولهذا لا يشرع لنا أن نتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذا لأنه ليس محل أسوة. طيب ما فعله بمقتضى العادة، ما فعله بمقتضى العادة هل يشرع لنا أن نتأسى به؟ الجواب نعم، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه، انتبه، ينبغي أن نتأسى به لكن بجنسه لا بنوعه، وهذه مسألة قل من يتفطن لها من الناس، يظنون أن التأسي به فيما هو على سبيل العادة أن التأسي به بالنوع، فيقولون لا يشرع التأسي به فيما كان من تأثير العادات، بناء على أن التأسي به إنما هو بالنوع أو العين. ونحن نقول لا، نتأسى به أيضا فيما طريقه أو فيما تؤثر فيه العادات لكن باعتبار الجنس، بمعنى أن نفعل ما تقتضيه العادة التي عليها الناس، إلا أن يمنع من ذلك مانع شرعي، وإلا فإن السنة أن يفعل الإنسان ما عليه الناس ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. مثلا الآن لو قال قائل السنة، هل من السنة أن أخرج إلى الناس بإزار ورداء وعمامة؟ نقول ليس من السنة، سبحان الله، أعوذ بالله، ليس من السنة والرسول فعله. نقول هل فعله تعبدا لله؟ فعله بمقتضى العادة، فالسنة إذن أن نفعل ما اعتاد الناس حتى لا نخرج بشهرة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة الذي يشتهر به الناس ويخرج عن عادته. لو أننا مثلا أردنا أن نلبس لباس الهنود
مثلا ونحن من أهل نجد، وخارج الإنسان في الصباح جاء للدرس يقول والله الرجل هندي، نعم، هل هذا مشروع؟ هذا ليس بمشروع. ليش؟ لأن العادة ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يخضع للعادات في مثل هذه الأمور فالسنة اتباع العادة. أنا أعتقد والعلم عند الله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وقت يلبس الناس غير هذا اللباس للبس مثله، هذا الذي أعتقده والعلم عند الله عز وجل. إذن نتبع العادة ما لم تخالف الشرع. لو جاء واحد يقول والله الناس الآن تمدنوا وكثرت أموالهم وجرت العادة أنهم يخلون المسلح يسحب وراهم شبر والقميص نصف شبر والسروال سنتي بالترتيب، المشلح شبر والقميص نصف شبر والسروال ربع شبر، ما فعل. نعم، إذا كان هذه العادة عادة الناس أو عادة طبقة معينة من الناس هل هذا سنة؟ هذا ما يجوز لأن الشرع نهى عنه. أو لو قال والله جرت عادة الناس لأنهم يلبسون الحرير، أن رجالهم يلبسون الحرير، قلنا هذا لا يجوز لأن الشرع نهى عنه. لكن كلامنا فيما لم ينهى عنه الشرع، فإن السنة فيه اتباع العادة. هذه السنة لئلا يلبس الإنسان لباس شهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. طيب، فك الإزرار، فك الإزرار من الثوب هل هو سنة أو لا؟ ها؟ لا شك أنه ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جاءه أحد الصحابة وأظنه معاوية، والله نسيت وش اسم أبيه، نعم، معاوية بن قرحة، المهم اسمه معاوية، فوجده قد فتح إزارة عليه الصلاة والسلام. فهل نقول إن هذا سنة؟ الجواب لا، لاحتمال أن يكون فتحه لسبب، لأنه لو كانت السنة فتحة لكان تركيب الإزرار فيه عبثا لا فائدة منه. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لسبب من الأسباب، قد يكون صادف أن هذا الصحابي جاء وجده قد فتح ثوبه فظن أن هذا من باب السنة فذهب يتبعه في ذلك، يتبعه في هذا. وقصة جابر مع جعفر بن حسين في حديث جابر الطويل في الحج، يقول إنه جاءه قوم فجعل يسألهم من أنت من أنت من أنت حتى وصل إلي، فقلت أنا فلان من فلان، فقلت فوضع يده على رأسي ثم فك إزراري الأعلى ثم الذي تحته ثم وضع يده على صدري ثم حدثه بالحديث. وهذا يدل على أن من عادة الناس أنهم إيش يزرون أزرتهم، يزرون أزرتهم. فلا نقول إن هذا من السنة، نقول أنت الآن إذا احتجت لأنك تفتح الزرار افتح، ما في مانع. مثلا أنت عرقان تبي تنفه في صدرك حرار، نعم، تبي تفتح الهواء، المهم إذا كان له سبب ما في شيء تفعل هذا. أما أن تفعل هذا اعتقادا منك أنه سنة فهذا يحتاج إلى دليل، لأن السنة معناها إثبات أن هذا شريعة، وإثبات أن هذا شريعة أثقل من الحجر على رأس الإنسان، وإلا لقال على الله بلا علم، لقال على الله بلا علم. ونحن نقول هذا غير حرام، ما نقول أنه حرام، لكن نقول إذا جرت العادة أن الناس لا يدلعون وأنه إنما يدلع الناس الذين إيش يتميعون، أي نحن نقول الحمد لله فك روحك من هذا ولا. لكن إذا كان فيه السبب فلا مانع. والمهم أن هذه المسألة ويسميها علماء الأصول تحقيق المناط، مسألة تحتاج إلى دقة وعمق. ليس كل ما فعل يكون عبادة، إثباتك أن هذه عبادة والأمر فيه احتمال قوي أن هذا خضوع للعادة هذا شيء كبير مو سهل. يعني كونك تثبت أن هذا من العبادات مع أن فيه أمر فيه يعني فيه احتمال قوي لأنه خاضع بمقتضى العادة، أن الرسول فعله بمقتضى العادة، هذا أمر يحتاج إلى تثبت، إلى تثبت كبير. لأن الأصل في العبادات ما هو؟ الحظر والمنع، حتى يقوم دليل على أن هذا فعله الرسول بمقتضى تعبد لله تعالى وتقربا إليه، وإلا فلا تفعل. طيب، بقينا ما فعله بمقتضى الجبلة فهذا بالإجماع ليس من العبادات. الذي يفعل بمقتضى الجبلة ليس من العبادات، مثل النعاس، واحد به نوم شديد نعم وقال أبا نعس، أقول هذه عبادة ما صحيحة، لكن قد يكون عبادة من وجه، بأن يكون فعله على شيء على صفة معينة نعم عبادة. النوم مثلا جبلة، الإنسان ينام بمقتضى طبيعته، والرسول صلى الله عليه وسلم نام بمقتضى الطبيعة وبمقتضى البشرية، لكن يسن أن يكون على اليمين، يسن أن يكون على اليمين، هذا سنة لكن صفة في أمر جبلي. الأكل والشرب مش جبلة وطبيعة، يفعله الإنسان بمقتضى الطبيعة والجبلة، ولكن قد يكون عبادة من جهة أخرى، إذا قصد به الإنسان امتثال أمر الله والتنعم بنعمه والقوة على عبادته وحفظ البدن الذي هو أمين عليه وما أشبه ذلك، صار من هذه الناحية عبادة. ثم إن صفته أيضا تكون عبادة، كالأكل باليمين والبسملة عند البداءة والحمد لله عند الانتهاء وما أشبه ذلك. طيب النسيان هل هو عبادة ولا طبيعة؟ ها؟ جبلة وطبيعة. ولهذا لو قال واحد أنا أبتقصد أنسى بالصلاة، أبتقصد يا رب أنت نسين حتى أسلم من ركعتين، وش على شأنه؟ اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن الرسول سلم من ركعتين نسيانا. بإجماع العلماء أن هذا ليس بمشروع. لماذا؟ لأن هذا مقتضى طبيعة، نسي الرسول فسلم من ركعتين. يقول أيضا أنت احرص على أن تنسى لأجل أن تسلم من ركعتين اقتداء بالرسول، ما أحد من العلماء يقول بهذا. ولذلك يجب علينا أن نعرف الفرق في هذه الأمور وأن نتحرى الدقة الكاملة، لكن يبقى النظر إذا دار الأمر بين كونه عبادة أو عادة، هذا هو الذي يكون فيه يكون محل خلاف للعلماء، وتجد العلماء يختلفون فيه، كاتخاذ الشعر مثلا، شعر الرأس، هل هو عادة ولا عبادة؟ يرى بعض العلماء أنه عبادة، وأنه يسن للإنسان اتخاذ الشعر بحيث يكون شعره إما جمة وإلا لمة، يعني إما إلى فروع الأذنين وإما إلى شعبة الأذنين وإما إلى المنكبين، وأنه ينبغي أن يتخذ هذا. ويرى آخرون أن هذا من الأمور العادية، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم للصبي الذي رآه قد قزع رأسه، قال احلقه كله أو اتركه كله، وهذا يدل على أن هذا الأمر ليس بعبادة، وإلا لقال أبقه، لقال أبقه ولا تحلق منه شيئا. والحاصل أن هذه المسألة بارك الله فيكم أحب أن تعتنوا بها، وأن لا تفرطوا في إثبات ما ليس بسنة فتجعلونه سنة، ولا تفرطوا أيضا في نفي ما كان سنة وتنفون أنه سنة. يعني بعض الناس مثلا يقول وش علينا من اللباس، اللباس من الأمور العادية، ما اعتاد الناس بلباسه فهو حلال، وإذا اعتاد الناس أن ينزلوا ثيابهم بغير فخر ولا خيلاء فهذا شيء يرجع للعادة وما أشبه ذلك، هذا نقول مو صحيح والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، قلنا أن البطون والظهور له أربع صور، باطنا عن الناس وظاهرا للناس، وباطنا في القلوب وظاهرا في أعمال الجوارح، فهم يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم كلها ظاهرا وباطنا. قال واتباع، ومن طريقة السنة اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، لأن هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أقرب إلى الحق ممن بعدهم، وكلما بعد الناس عن عهد النبوة بعدوا من الحق، وكلما قرب الناس من عهد النبوة قربوا من الحق، وكلما كان الإنسان أحرص على معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كان أقرب إلى الحق، لأن من عرف هذه السير فكأنما عاش بينه، فهو وإن كان متأخر الزمن لكنه متقدم الحال، لأنه يعيش بين رسول صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. لكنه نتكلم عن الأعصار بقطع النظر عن كل واحد بعينه، فكلما بعد العهد صار أبعد إيش عن الصواب. ولهذا نرى اختلاف الأمة بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين نراه أكثر انتشارا وأشمل في جميع الأمور، لكن الخلاف في عهدهم كان محصورا. فمن طريقة أهل السنة والجماعة أن ينظروا في سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار فيتبعوها، لأن اتباعها يؤدي إلى محبتهم مع كونهم أقرب إلى الصواب، خلافا لمن زهد في هذه الطريقة وصار والعياذ بالله يقول هم رجال ونحن رجال ولا يبالي بخلافهم، وكأن قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كأنه قول فلان وفلان من أواخر الأمة، وهذا خطأ وضلال. أنا لست أقول إن قول أبي بكر وعمر وعثمان يقدم على قول محمد صلى الله عليه وسلم، لا، لكن أقول إن قولهم يقدم على قول غيرهم بلا شك، هم أقرب إلى الصواب من عدة وجوه، من جهة ما عندهم من الإيمان وما عندهم من العلم وما عندهم من الفهم السليم وما عندهم من التقوى والأمانة وما لهم من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. كل هذه الأوجه الخمسة توجب أن يكون قولهم في شريعة الله أقرب إلى الصواب ممن بعدهم. الآن مثلا تجد واحد من الناس تقول هذا قول أبو بكر، هذا قول عمر، هذا قول أبو بكر وعمر، وش ما هم برجال؟ بلى، معصومون؟ لا. إذن لا عبرة بقوله، كيف أن النتيجة؟ احنا ما نقول إن قولهم حجة ملزمة، لكن نقول قولهم أقرب إلى الصواب. والله لو تأملت كلام السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لوجدت أنه أقرب إلى الصواب وأقل تكلف وأعمق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، ثبت ذلك في صحيح مسلم. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن طاعة هذين الرجلين رشد، والرشد ضد الغي. طيب، يقول واتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. اللي قال لنا هالكلام من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أول من يدخل بهذا الوصف وأولى من يدخل فيه الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم يأتي واحد عليه منظار أسود وأعور العين ليس له إلا عين واحدة، ثم يقول أذان الجمعة الأول بدعة يا ولد؟ قال نعم، ما هو معروف على أحد الرسول عليه الصلاة والسلام، سنه أمير المؤمنين عثمان نعم، لكن لا نعبأ به، يعني هذا غير موجود بعهد الرسول، هذا بدعة ويجب أن نقتصر على الأذان الثاني فقط. يا رجل صحح النظر، عليك منظار أسود ولا تنظر إلا بعين واحدة، فكر. نعم، لكن هو يقول لا، وين الرسول عن هذا عن هذا ما شرعه؟ نعم، شوف كيف الاعتداء والعياذ بالله. عثمان رضي الله عنه السنة، هل قام أحد من الصحابة الذين هم أعلم منك وأغير منك على دين الله، هل قام ينابذه؟ يقول لا، لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، حتى أن ابن مسعود استرجع لما قيل له إنه صلى أربعا، نعلم بأننا نعلم علم اليقين أنه ما صلى بقصد المخالفة وإنما له تأويل رضي الله عنه، لكن مع ذلك يأتي هؤلاء الخالفون، نعم، فخلف من بعدهم خلف، أقول خالف، يأتي هؤلاء الخالفون ثم يقول يتكلمون في مثل هذه الأمور، نعم. وما أحرى أن يقال له ليس هذا بعشك فدرجي. نقول عثمان رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعهم، فمعصية لك وتبا لك، نطيع رسول الله ولا نطيعك، سنكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء فنطيع رسول الله ولا نطيعك. ونقول إن عثمان رضي الله عنه اعتمد على أصل أذن بلال قبل الفجر لا لصلاة الفجر، ولكن ليرجع القائم ويوقظ النائم. أذن عثمان أو أمر بالأذان يوم الجمعة لا لحضور الإمام ولكن لحضور الناس، لأن المدينة كبرت واتسعت واحتاج الناس أن يعلموا بها قبل حضور الإمام، من أجل أن يكون حضورهم عند حضور الإمام. ومن عرف التاريخ عرف كيف كانت المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف كانت في عهد عثمان رضي الله عنه، فرق واسع كبير. كم من سنة والأمة الإسلامية تتسع ويتسع مالها ويتسع الوافدون إلى 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 دار الخلافة، سنتان وأربعة عشر لعمر لأبي بكر، وعمر كم؟ 10 سنين، عثمان 12 سنة، خلوا في أول سنة يعني 13 سنة، 13 سنة على الأقل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تتصورون بعد انتشار المسلمين وكثرة الفتوحات وكثرة الأموال وتاج كسرى يتابع إلى المدينة في عهد عمر، كيف تتصورون اتساع البلاد؟ شيء كبير، شيء كبير. فأمر عثمان رضي الله عنه ونشهد أنه مصيب في ذلك، أمر بأن يؤذن الأذان الأول ثم الأذان الثاني عند حضور الإمام ثم الأذان الثالث لإقامة الصلاة. المهم أن أهل السنة وجماعة يعرفون قدر أنفسهم ويعرفون قدر الأئمة، أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم، يعرفون لهم قدرهم ويحترمون أقوالهم. نعم، إذا رأوا أن الأمر مخالف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح المخالفة، حينئذ يقولون إننا نعتذر عن هذا بأنه إما متأول أو غير محيط بالسنة، ما جاءت كل السنة، وقد تخفى السنة على أكابر الصحابة. لا يخفى علينا جميعا أن حديث الطاعون خفي على من؟ على عمر وأكابر الصحابة من المهاجرين والأنصار. حتى إن عمر رضي الله عنه اجتهد بعد المشورات المتعددة، اجتهد أن حتى أداه اجتهاده بعد مشورة الصحابة إلى أن يرجع للمدينة، وبعد إذن جاء عبد الرحمن بن عوف وأخبر بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان، ولله الحمد، كان اجتهاد عمر ومن معه من الصحابة موافقا تماما لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول لو جاءنا كلام من أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو من دونه من هذه الأمة يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفة صريحة، فما الواجب علينا؟ نعم، أن نأخذ بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونعتذر عن هذا الرجل، نعتذر ونقول هذا من باب الاجتهاد المعذور، من باب الاجتهاد المعذور، ونلتمس العذر له. أما أن نجعل من هذا الخطأ مثلا دندنة على تضليل هذا ولا ينظرون إلى 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 المسائل إلى الصواب والسعي المشكور ولا بنصعه، وهذا والله شأن يعني أمر عظيم خطير. فالواجب كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن نكون من أهل السنة، نحفظ وصية الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أوصانا بها، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بالنواجذ أقصى الأضراس. الواحد إذا أمسك هذا حطوا بثمه بقصى أضراسه، من يطلعه من إثمه ومن يديه؟ ما يطلعه أحد. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم حذر: إياكم ومحدثات الأمور. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واتباع آثار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وتعرضنا في أثناء ذلك إلى أنه يجب علينا أن نحترم آراء العلماء السابقين وأن نعتقد أنهم غير معصومين، لكن لا نزدري أقوالهم ونحتقرها أو نكرههم عليها كما يوجد من بعض الناس، بل نقول هم مشكورون على على اجتهادهم ومعذورون في إيش؟ في خطأهم إذا أخطأوا. طيب، وذكرنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بسنة الخلفاء الراشدين، وعلى رأسهم من يا أخ؟ أيه أنت؟ بس وعلي، وعلي والصحابة والتابعين. أجب جوابا زين لأني شفت عليك أثر النوم الظاهر. محمد خالفين على عثمان بن عفان رضي الله عنه في إيه؟ في أذان الجمعة الذي قبل حضور الإمام. وقلنا إن بعض الناس قال هذا بدعة ولا نقبله ونرفضه. يا رجل، أأنت أعلم أم عثمان بن عفان؟ أأنت أعلم أم الصحابة الذين أقروه؟ اتق الله في نفسك. وش أنت حتى تعترض على عثمان بن عفان مع الصحابة ولا لا؟ وقلنا إن عثمان رضي الله عنه له أثر في ذلك، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام في أذان بلال قبل الوقت، قال إيش؟ ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. أين؟ طيب، ثم قال المؤلف في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم هذا للتحذير، يعني أحذركم، كأنه قال إياكم أحذر، وفعل محدثات الأمور، والأمور بمعنى الشؤون، والمراد بها أمور الدين. أما أمور الدنيا فلا تدخل في هذا الحديث أبدا، لأن الأصل في أمور الدنيا الحل، فما ابتدع منها فهو حلال. لكن أمور الدين الأصل فيها الحظر، فما ابتدع منها فهو حرام إلا بدليل. فإذا محدثات الأمور، قلت الأمور إيش؟ الشؤون، والمراد بها أمور الدين، لأن أمور الدنيا حلال لا نحذر منها، بل الأصل فيها الحل حتى يقوم دليل التحريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كل بدعة ضلالة. إن توكيد، والفاء للتفريع، فالجملة مفرعة على جملة تحذيرية: إياكم محدثات الأمور، فيكون المراد بها هنا توكيد التحذير. كل بدعة ضلالة، الكلام هذا عام ولا لا؟ عام. كل بدعة مسور بأقوى لفظ دال على العموم، وهو كلمة كل. إذن هذا تعميم محكم صدر ممن؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بشريعة الله، مسلم؟ نعم، واجب أن نسلم بهذا. أنصح الخلق لعباد الله، صح؟ طيب، أفصح الخلق بيانا، صح؟ طيب، اجتمعت في حقه ثلاثة أمور: علم ونصح وفصاحة. نطق بقوله: كل بدعة ضلالة، جملة كلية عامة جاءت بعد التحذير فهي مرادة. وعلى هذا كل من تعبد لله بعقيدة أو قول أو فعل لم يكن من شريعة الله فهو مبتدع. كل من تعبد بعقيدة، الجهمية يتعبدون بعقيدتهم، نعم، يعتقدون أنهم منزهون لله وأن هذا هو التنزيه والتوحيد. المعتزلة كذلك، الأشاعرة كذلك، يتعبدون الله بما هم عليه من عقيدة. طيب، الذين أحدثوا أذكارا معينة 100 أو 200 أو 1000 أو 2000 يتعبدون الله بذلك ولا لا؟ نعم يتعبدون بذلك، يعتقدون أنهم مأجورون على هذا. طيب، الذين أحدثوا أفعالا يتعبدون الله بها 1000 ركعة 2000 ركعة وما أشبه ذلك، هذا هؤلاء أيضا يتعبدون الله بهذه الأفعال. كل هذه الأصناف الثلاثة الذين ابتدعوا في العقيدة أو في الأقوال أو في الأفعال، كل بدعة من بدعهم فهي ضلالة. ضلالة، لماذا وصفها الرسول بالضلالة؟ لأنها جهل، جهل مركب، ولأنها انحراف عن الحق. لأن البدعة بارك الله فيكم تستلزم محاذير فاسدة باطلة. أولا، تستلزم تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، لأنه إذا جاء ببدعة جديدة معناه أن الدين ما كمل، محتاج إلى هذه البدعة، وهذا يستلزم تكذيب هذه الآية. ونحن إذا قلنا يستلزم، هل يلتزم به من أحدث؟ قد لا يلتزم، لكن هو يستلزم لا شك. ثانيا، يستلزم القدح في الشريعة وأنها ناقصة، كل الذي سبق هذه البدعة من الناس كلهم دينهم ناقص، الصحابة دينهم ناقص، التابعون دينهم ناقص، إلى أن يأتي زمن هذه البدعة فيكمل الدين. وهذا خطير ولا لا؟ خطير، لأننا الآن نضلل كل من سبق هذه البدعة. طيب، ثالثا، من لوازم هذه البدعة أن الغالب أن من اشتغل ببدعة انشغل عن سنة، هذا هو الغالب. كما قال بعض السلف: ما أحدث قوم بدعة إلا هدموا مثلها من السنة. لأن الإنسان فعال، إما أن يشغل نفسه بحق وإما أن يشغل نفسه بباطل، والشيطان يزين هذه البدع، يزين هذه البدع. رابعا، أن هذه البدع توجب تفرق الأمة، توجب التفرق، لأن هؤلاء المبتدعة يعتقدون أنهم هم أصحاب الحق ومن سواهم على ضلال، ولهذا يضللون. وأهل الحق يقولون: أنتم الذين على ضلال، فتتفرق الأمة وتتمزق كما هو الواقع. فهذه مفاسد عظيمة كلها تترتب على البدعة من حيث هي بدعة، مع أنه يتصل بهذه البدعة أيضا أشياء سفة في العقل وخلل في الدين. يقولون إن بعض البدع يجتمع فيها الرجال والنساء، يجتمع فيها الرجال والنساء ويحصل رقص وهز رؤوس وتصفيق وأناشيد وتقديم حلوى تفاح وأشياء، ثم أحيانا في أثناء ما هم في هذه الغمرة يقومون قيام رجل واحد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالحضرة الإلهية أو بالحضرة النبوية. وش يعتقدون؟ إن الرسول حضر، إن الرسول حضر، يقومون إكراما له. هذا سفه في العقل ولا عقل؟ ها؟ سفه في العقل. لا الشيطان ما يتمثل به، لكن خلل خبل الحقيقة. على كل حال ما لنا ولهم. الآن نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ونحن بينا أنها ضلالة من وجوه أربعة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام يعلم معناه ويعلم ما يترتب عليه، وهو أنصح الخلق وأفصح الخلق. وبهذا نعرف أن من قسم البدعة إلى أقسام خمسة أو ستة أو ثلاثة فقد أخطأ، أخطأ خطأ لا شك فيه. وخطأ من أحد وجهين: إما أن لا ينطبق وصف البدعة على ما ابتدع، وإما أن لا يكون حسنا كما زعم. لا يخرج عن هذا، كل من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة فنقول إن هذا لا يخرج عن أحد أمرين. ما هما؟ إما أن لا تكون هي البدعة الشرعية التي قال رسول عنها إنها ضلالة، وإما أن تكون حسنة في ظنه ولكنها في الواقع ضلالة. ما يخرج عن هذا أبدا. عرفتم هذا؟ كل إنسان يبتدع بدعة حسنة نقول لا يمكن أبدا، فإما أن لا تكون بدعة شرعية وإما أن لا تكون حسنة. أما أن يصدق عليها أنها بدعة وحسنة فهذا لا يمكن. لماذا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كل، وش اللي يخرجنا من هذا السور العظيم حتى نقسم البدع إلى أقسام؟ فإن قلت مرحبا بكلامك وما أحسنه، لكن لست أعلم من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين خرج على الناس وهم يصلون بإمامهم في رمضان فقال نعمة البدعة هذه، فأثنى عليها وسماها بدعة، أثنى عليها وسماها بدعة. وين أنت من فهم عمر؟ تقدر تقول أنا أفهم من عمر؟ ها؟ ما تقدر. لو قلت أنا أفهم من عمر قلنا كذبت ألف مرة، ما أنت بأفهم من عمر. لكن انظر ماذا قال عمر: نعمة البدعة هذه أل العهد. والبدعة اللي حصل، شف هذه محصورة، بدعة محصورة بأل، وهذه إشارة محصورة. ننظر ما هذه البدعة اللي حصلت، نشوف. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان ثلاث ليال جماعة، ثم ترك خوفا من أن تفرض، خوفا من أن تفرض. إذن ثبت أصل المشروعية ولا لا؟ ثبت أصل المشروعية. انتفى أن تكون بدعة شرعية، انتفى أن تكون بدعة شرعية. ولا يمكن نقول بدعة وهو الرسول قد صلاه، ولا يمكن لعمر أن يصفها بأنها بدعة ويقصد البدعة الشرعية والرسول قد صلاه، هذا شيء مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، انتفى أنها بدعة، إذن كيف سماها بدعة؟ يقول لأن الناس تركوها، حين تركها الرسول عليه الصلاة والسلام تركوها وصاروا لا يصلون جماعة بإمام واحد، صاروا يصلون أوزاعا، الرجل وحده والرجلان والثلاثة والرهط، كل يصلي وحده. ولهذا لما كان الرسول معتكفا ذات يوم وسمع أصحابه يصلون ويجهرون بالقراءة فرفع الستر وقال كلكم يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن. واعتكاف الرسول كان في ايش؟ في رمضان. بقي الناس على هذا زمن أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فخرج رضي الله عنه ذات ليلة فقال لو أني جمعت الناس على إمام واحد لكان أحسن. وهو صحيح أحسن ولا لا؟ أحسن من كونهم أوزاعا متفرقين. فجمع أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، أمرهما أمرا فقام للناس بإحدى عشرة ركعة. فخرج ذات ليلة والناس يصلون بإمامهم فقال نعمة البدعة هذه. إذن هي بدعة شرعية؟ لا، بدعة إضافية باعتبار أنها تركت ثم أنشئت، ثم أنشئت مرة أخرى. فهذا وجه كونه، وجه تسميتها في بدعة. وأما أنها بدعة شرعية ويثني عليها عمر فكلا وبلا ولا يمكن. وبهذا نعرف أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعارضه كلام عمر، فقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة لا يمكن أن نقول في أي بدعة من البدع نعمة البدعة هذه. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ من سن سنة حسنة فأثبت أن الإنسان يسن سنة حسنة، يقول الحمد لله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق بعضه بعضا. هو قال من سن سنة حسنة، وقال كل بدعة ضلالة، فيريد بالسنة الحسنة السنة المشروعة، ويكون المراد بسنها المبادرة إلى فعلها، لأن الناس قد يعلمون أن هذا الشيء مشروع لكن ما يقدمون عليه، فيأتي واحد ويقدم عليه فيشق الطريق للناس. ويدل لهذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها حين جاء أحد الأنصار بصرة من ذهب يلا يحملها بيده، ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، حين دعا أصحابه أن يتبرعوا للرهط الذين قدموا من ربيعة أو مضر مجتاب النمو، يعني أزرهم معلقة ما عليهم ولا أردية، وهم من كبار العرب، تمعر وجه الرسول وتغير، كيف يعني من كبار العرب يأتون بهذه الصفة؟ فدعا إلى التبرع لهم. فجاء هذا الرجل أول من جاء بهذه الصرة، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. البدعة الضالة هي في قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وبهذا نعرف أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يناقض بعضه بعضا، بل هو متحد متفق، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يصير من جهة وهواه من باكر من جهة أخرى، لا ينطق عن